أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار النية في الأفعال لا خصوص الوضوء، وإنما ذكروا النية في الوضوء باعتبار أن الوضوء أمر عبادي يحتاج إلى نية التقرب إلى الله تعالى، وسيأتي الكلام فيه. وإلا فالنية أمر ارتكازي يحتاج إلى النية كل ذي شعور وإرادة إلى فعل معين، وهذا واضح. وقد تقدم في الأمر الأول أن هذا أمر تكويني لا حاجة إلى أن يجعل الشارع له حكما معينا، فإذا ورد في الشرع ما يدل على ذلك إنما إرشاد إلى هذه الفطرة، وإلا ليس ذلك تحديد شرعي في هذا الأمر الذي هو أمر فطري تكويني. كل ذي شعور إذا أراد أن يأتي بفعل معين إنما لابد أن يسبق ذلك الفعل نية عنده، وإن اختلف هذا الشعور أو الحيوان إنسان ولا اختلفوا في النوايا، إن لها مراتب متعددة، أقصها التي هي موجودة في الإنسان مرتبة كاملة للنية، وإلا ليس لأن الحيوان ليست له نية ولكن له إرادة، لكن هذه الإرادة بمقتضى حالها، والموجود في الإنسان هو صورة الأكمال. هذا ما تقدم في الأمر الأول. الأمر الثاني في تعريف النية، ذكرنا بأن النية من الأمور التي يدركها الإنسان كما يدرك كثيرا من الأمور بحسب ذاته، كما أنه يدرك كيف يتكلم، يدرك كيف يتصور، يدرك الجوع والعطش، يدرك غير ذلك من الأمور الخوف، كذلك يدرك أنه ينوي. فالإنسان يدرك أنه ينوي كما يدرك بقية الأمور التي تكون تحت من أمور نفسية، من أمور النفسانية عنده، فهي هذه الأمور من لوازم ذاته. فإذا كانت من لوازم الذات تصدر تلقائيا من دون أن يكون حاجة إلى شيء زائد، وتسمى بالأمور البديهية. هذه الأمور البديهية تعريفها لا يمكن إلا بما هو المرادف له. فالشيء البديهي الذي يعرفه الإنسان بوجدانه لا يمكن تعريف ذلك الشيء الوجداني البديهي إلا أن يكون التعريف بالمساوي أو يكون التعريف بالأسوأ. ولذلك إذا راجعنا إلى كتب اللغة نراهم أنهم يفسرون النية بالإرادة، والإرادة والنية مترادفتان ليس هما مختلفتان حتى يفسروا بشيء، فيفسرون النية بالإرادة وهما مترادفتان باعتبار أن الإرادة والنية أمور ارتكازية بديهية للإنسان يدركها الإنسان من دون حاجة إلى تعريف وزيادة على ذلك، والوجود والعدم من هذا القبيل. لذا ترون أن الفلاسفة إذا أرادوا أن يفسرون الوجود ويعرفونه، إذا كان فارسيا يعرفه باللغة الفارسية، وإلا ليس للوجود تعريف خاص، كما أنه إذا أرادوا أن يفسرونه يفسرونه بالضد، يعرف الأشياء بأضدادها، يقولون الوجود هو العدم أو عدم العدم، أو العدم لما يريدون يفسرونه بالضد، فليس لهما معنى وتعريف معين بعدما كان هذا الأمر بديهيا مركوزا من لوازم ذات الإنسان يدركها تلقائيا من دون حاجة لا فكر. هذا هو القاعدة في الأمور البديهية. إذا أتينا إلى اللغويين في تعريف النية، أنهم يعرفونه بأنها النية الإرادة والقصد، ليس أكثر من ذلك. والإرادة والقصد هما مترادفان، مترادف، هذه كل ألفاظ الثلاثة، النية والإرادة والقصد هي من الألفاظ المترادفة، لا أن تكون معاني متغايرة حتى نفسر أحدهما بالآخر. هذا هو تعريف اللغويين إذا راجعنا الجوامع اللغة. كذلك بالنسبة إلى الفلاسفة، حيث إذا رجعنا كلماتهم في الفلسفة إنما يفسرونه بالإرادة، أي يفسرون النية بالإرادة، وهذا معناه أن هاتين الكلمتين مترادفتين. علماء النفس اليوم أيضا أخذوا هذا المعنى من الفلاسفة وأيضا فسروا النية في كتبهم علم النفس بأن النية هي الإرادة، هذه هي تعبيراتهم، فرجعت هذه إلى المعاني اللغوية. وفي بعض الروايات التعبير عن النية بالإرادة أيضا كما ورد في الحج، أريد أن أتمتع إلى العمرة كيف أقول، قال عليه الصلاة والسلام تقول حينما تريد التمتع اللهم أنه كذا وكذا، فعبر عن النية بالإرادة، فورد لفظ الإرادة في النص وأراد منه النية، حينئذ يستفاد أن هذه من المترادفات. فاللغة تفسر النية بكلمة مرادفة، والفلاسفة أيضا يفسرون النية باللفظ المترادف. علماء النفس اليوم تراجعون إلى كتبهم يفسرون النية أيضا بالإرادة، روايات أيضا إنما تدل على ذلك. نعم، الجرجاني في كتاب التعريف، له كتاب التعريفات، عرف النية بما يرجع إلى هذا، إلا أنه ذكر في تعريفه زيادة على ذلك الهدف وأمثال ذلك الوسيلة ونحو ذلك، فطول في تعريفه لأجل بيان هذه الأمور، أن النية هي القصد الذي يكون فيه هدف معين قبل أن يأتي بالفعل، لا بد أن يكون هناك سبق نية وتحديد هدف، استخدام وسائل لتحقيق ذلك الهدف والوصول إليه. تعريف الجرجاني هكذا، أنها صفة النية، صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه، فهي ميل يعقب اعتقاد النفع، ففسر أنه ميل نفساني بمعنى أنه قصد، ميل يعقبه النفع حينئذ. ليس كل ميل هو نية، بل لا بد أن يكون النية والقصد هادفا، وتقصد الهادف هو أن يكون هناك تصور للنفع ثم تصور للوسائل التي يمكن الوصول إلى ذلك النفع ثم الوصول إلى العمل. ولكنه لم يخرج عن التعريف اللغوي أيضا، وإن زاد في تعريفه بعض الأمور لتبيان أن النية ليست كل نية هي معتبرة، النية التي تكون معتبرة ويكون معتمدا عليها هي أن تكون النية هادفة، إذا لم تكن هادفة عبثي هذا الفعل، فحينئذ أكن النية هو ميل نفساني أي إرادة. فلم يخرج عن تعريف اللغويين وتعريف غيرهم حينئذ، فهذا هو تعريف الجرجاني في كتابه التعريفات. حينئذ الكل متفقون على أن النية هي الإرادة، هي الميل، هي القصد، وأمثال ذلك ألفاظ مترادفة عن ذلك، وإن اختلف بعض التعريفات عن بعض باعتبار أنه يريد بيان بعض الخصوصيات للنية. أن الفقهاء أيضا عرفوا النية بهذا التعريف، قالوا بأن النية هي القصد، قالوا بأنه إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعا على وجهه، فإنه إرادة أيضا لم يخرجوا عن المعنى اللغوي. النية إرادة إيجاد الفعل شرعا على وجهه، فإنه إرادة أيضا كما هذا، إلا أنهم زادوا بمقتضى ما ورد في الفعل المطلوب أن يكون على وجهه شرعا، فلذلك ذاك. ومنها التقرب إلى الله. حينئذ التعريف النية بغير ذلك إنما يكون تمحل وتكلف فيه. فالذي يستفاد من جميع كلمات القوم على اختلاف مشاربهم أن النية هي الإرادة والقصد، ولكن هذه الإرادة والقصد تارك لا تكون هادفة يكون عبثيا، وتارك تكون هادفة لا بد من تصور النفع وتصور الهدف، استعمال الآلة والوسائل للوصول إلى ذلك الهدف. أو في الشرع أنه قصد لفعل لا بد أن يأتي بذلك هذاك الفعل على وجهه شرعا، وإلا ليس كل قصد هو لفعل يكون شرعيا. فحينئذ هذا هو التعريف للنية، فما يذكر يرجع إلى ذلك، وإلا فيه تكلف واضح. نعم في الأمور العبادية يزاد على ذلك أن يؤتى بالفعل يقصد أن يأتي بالفعل متقربا به إلى الله تعالى كما سيأتي بيانه. هذا ما يتعلق بتعريف النية. الأمر الثالث حكم النية، هل النية واجبة في كل فعل أو واجبة في خصوص العمل العبادي أو لا يكون كذلك، وإنما الذي يرد في الأخبار إرشاد إلى هذا الأمر الفطري المركوز في النفس من أن كل ذي شعور له إرادة واختيار، لا بد أن يكون هناك مس قبل أتيان الفعل تصور ذلك الفعل ونية لإيجاد ذلك الفعل خارجا، وسيأتي بيانه.